الحمد لله العزيز الرحيم، يضل من يشاء، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء بفضله ورحمته، وهو الحكيم العليم. أحمده سبحانه وأشكره على نعمائه، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الهدي إلى الله، وبه النجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة، في خطبة الجمعة، أنه كان يقرأ آيات من القرآن يذكر بها الناس، بل كان يقرأ سورة قاف كاملة يوم الجمعة يذكر الناس. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى، فكان يقرأها في الركعة الأولى يوم الجمعة، وفي الركعة الثانية في صلاة العيد، وكذلك يقرأها في الركعة الأولى إذا صلى الوتر ثلاثا. فإذا تبين هذا فلا يحسن بنا أن نجهل معاني هذه السورة العظيمة. ونحن في هذه الخطبة بإذن الله نبين شيئا من دلائل هذه السورة الكريمة وتوجيهاتها. يقول ربنا تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. المعنى: نزه ربك ذاكرا اسمه، فهو الأعلى الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات. أين الله؟ فوق السماء، فوق السماء السابعة، فوق العرش، ليس فوق الله عز وجل شيء، وصفاته سبحانه كلها عالية. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا. فننزه الله عز وجل، ننزه الله أي نسبحه عن النقص عن النقص، عن أي صفة نقص. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: قل هو الله أحد الله الصمد. بعدها قال: لم يلد ولم يولد. هذه صفات نقص فلا تلق بالله عز وجل، فلا يتصف بها. أيضا ننزه الله عز وجل عن النقص في صفات كماله. الله قوي لا يلحقه ضعف، قدير لا يلحقه خور سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب ونصب. فنزه الله عز وجل نفسه أن يتعب سبحانه وتعالى. كذلك ننزه الله عز وجل عن مماثلة صفات المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله سبحانه: الذي خلق فسوى، معناه أي الذي أوجد الخلق من العدم، وأحسن خلق كل مخلوق وأتقنه، فجعله على أكمل صورة وأحسنها. وقوله سبحانه: والذي قدر فهدى، معناه أي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فجعل سبحانه المقادير وأتقنها ودبرها، ثم هدى كل مخلوق لما جعله له، فهيئ المخلوقات لما يصلح لها. وخذوا مثالين، مثلا صغار الغنم، صغير الغنم قدرها الله عز وجل تشرب حليب أمهاتها، وجعل ثدي الأم مناسبا لطول هذا الصغير وكذلك لسعة فمه. فمثلا صغير الغنم إذا ولد يقوم على رجليه، ثم مباشرة
يتجه إلى رجلي أمه، ما يذهب إلى اليدين، يذهب إلى الرجلين. من الذي علمه؟ من قال إذا طبت ارجع وراء؟ من الذي علم هذا الصغير؟ فيتجه إلى رجلي أمه ويبحث عن ثديها، والله عز وجل قد هيئ ثدي أمه على شكل يلائم سعة فمه، ثم يمتص الحليب ويتغذى به. كذلك الإبل نجد أن الله عز وجل قدرها على صورة تلائم الصحراء وهداها لتعيش فيها، فنجد أن أرجلها تنتهي بأخفاف مسطحة، ليست كالبقر أو كالخيول أو كالغنم، لا، لأنها تمشي في الرمال مسافات طويلة، أخفاف مسطحة لكي تقدر على المشي على الرمال. وكذلك تشرب كميات كثيرة من الماء، فتبقى في الصحراء أياما وليالي ذوات عدد ولا تعطش. وهكذا الذي والذي قدر فهدى. وقوله سبحانه والذي أخرج المرعى، أي الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به العشب والنباتات التي ينتفع بها الإنسان والحيوان. وقوله سبحانه فجعله غثاء أحوى، أي بعد أن مر عليه زمن مقدر صير الله هذا المرعى هشيما مائلا إلى السواد، ثم تدروه الرياح، لأن لكل شيء نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم انتقل الله عز وجل إلى أمر آخر بعد أن بين قدرته وعظمته وضرب أمثلة للناس يرونها بأعينهم ويحسونها لأنها حولهم. انتقل الله عز وجل إلى خطاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظك أيها الرسول ما أوحينا إليك من الكتاب ونرسخه في قلبك فلا تنسى منه شيئا إلا ما شاء الله أن ينسيك مما أراد الله نسخه فيبدله الله عز وجل بخير منه أو يأتي مثله. وقوله سبحانه إنه يعلم السر، إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي إن الله عز وجل يعلم من أحوال خلقه الظاهرة بل الظاهرة والخفية، فالكل في علم الله عز وجل واحد، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله سبحانه ونيسرك لليسرى، هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يهديه لما هو أيسر ويجعل شرعه ودينه يسيرا سهلا مبسطا. وهذه أيضا بشارة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم من أتباعه حقا. وقوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته تبعا له، يعني ذكر بالله عز وجل وبشرع الله وبالدار الآخرة وبعقوبة الله وبثواب الله، ذكر ما دامت الذكرى مسموعة مقبولة. وقوله سيذكر من يخشى، أي سيمتثل ما في الموعظة والذكرى من يخاف من الله خوفا مبنيا على العلم. وأما المعرض فلو جاءت كل آية ما يؤمن، ولو أتاه كل نذير ما أطاع، ولو رأى العذاب ثم عاد إلى عصيانه. نعوذ بالله وإياكم من قسوة القلوب ومن الغفلة. وقوله سبحانه ويتجنبها الأشقى، أي سيعرض عن هذه الذكرى ولا يأبه بها ولا يهتم بها الكافر الذي بلغ في الشقاء منتهاه، فلا يخشى ربا ولا يرجو دخول جنة ولا النجاة من النار أيها المسلمون. وقوله سبحانه الذي يصلى النار الكبرى، يعني الذي مصيره النار فيقاسي عذابها ويصطلي بلهبها، وتلكم النار عظيمة كبيرة مرعبة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم. ولا شك أن هذا العدد من الملائكة عدد مهول ويدل على كبر حجم النار، نعوذ بالله منها. وأما حرارتها فإنها شد من كل نار في الدنيا 69 مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذا، ناركم هذا التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، يعني هذه النار التي عندنا تكفي، هذه ما تطاق. قالوا: إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. رواه مسلم. وأما قوله سبحانه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي أن الكافر يعذب في النار عذابا مستمرا، ولن يموت فيستريح، ولن يعيش حياة سعيدة، بل هو في شقاء أبدي سرمدي لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله السلامة والعافية من النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فقوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى، هذا قسم من الله عز وجل مؤكد أنه قد حصل الفلاح لمن طهر نفسه من الشرك والبدعة والأخلاق السيئة مع الناس، من الحقد والحسن والحسد والبغضاء والتعالي والتكبر. فإننا مأمورون أن نبتعد عن الشرك، نبتعد عن البدع، نبتعد عن سيء الأخلاق، ومأمورون بالتوحيد والسنة وبحسن الخلق. وقوله سبحانه: وذكر اسم ربه فصلى، أي هذا الذي تزكى لا يزال ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم هو مع ذلك يقيم الصلاة على الوجه الشرعي الصحيح، فهو في طاعة الله عز وجل دائما. وقوله سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا، المعنى لستم أيها الناس، لستم أيها الناس تؤثرون الآخرة، بل أنتم تفضلون الحياة الدنيا وتقدمونها على الآخرة، مع أن الآخرة تفضل الدنيا بمراحل لا تقدر في الواقع. ولذلك قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، يعني الدار الآخرة خيرا من الدنيا وأبقى منها. فالدنيا تنتهي والآخرة لا تنتهي، الدنيا فيها موت ومرض ونكد، والآخرة لا موت فيها ولا هرم ولا تعب ولا مرض ولا نصر. عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني البحر، فلينظر بما يرجع. وعن أنس المالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ومعنى يصبغ يعني يغمس غمسة وحدها بس، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ويقول: لا والله يا ربي، يعني ما مر بي نعيم ولا سعادة ولا رأيت خيرا، بس من غمسة واحدة، فكيف بمن لا يخرج منها أبدا. قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة، يعني يغمس فيها، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم والذي قبله كذلك. أيها المسلمون، وأما قوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى، فالمعنى أن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أفضل المرسلين بعد النبي محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. وقد أعطى الله هذين النبيين الكريمين صحفا أرسلهم بها إلى أقوامهم، في تلك الصحف أخبار صادقة وأحكام عادلة وعقائد مستقيمة. لكن يجب أن نعلم أن ما في هذه الصحف سواء كانت صحف إبراهيم أو موسى لو قدر وجودها حقيقة أنها منسوخة بالقرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذا فلا يحل لنا النظر فيها لأنها كما قلنا منسوخة، ثم ما وجد منها فإنها محرف فلا نعرف ما فيها من صدق أو كذب، ولذلك يجب تجنبها جميعا. ثم أيضا ما فيها من خير قد حواه القرآن، وما فيها من تحذير من شر قد جاء به القرآن، فلا حاجة لنا إذن في معرفة ما في هذه الكتب. ولذلك استمعوا من الضلال والانحراف عند الإنسان يقول خلني أشوف وش في التوراة وش في الإنجيل وش فيها. بعض الشباب ربما إذا سافر إلى بلاد الغرب يقول نشوف، نقول سوف تضل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة صفحة من التوراة والإنجيل غضب صلى الله عليه وسلم عليه لأنه نظر فيها من أجل أن لا يضل بها. أيها المسلمون، هذا ما تيسر في هذه الخطبة من معاني هذه السورة الكريمة. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم علمنا منه ما اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه وعمل محكمه وآمن متشابهه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.